قول الله تبارك وتعالى: كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثم خص الله سبحانه وتعالى من هذا الوعيد: وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذا وعيد لمن يتولى عن الجهاد. خص من هذا الوعيد واستثنى أصحاب الأعراف وإن حدثت بعد التحلف الأول، فقال عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. بعد أن ساق الله سبحانه وتعالى الوعيد في حق المخلفين ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهاد كثير بكثير، ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد، فمنها لازم عذر لازم كالعمى والعرض المستمر، وعارض يعني من الأعذار ما يكون عارضا ثم يعني يطرأ ثم يزول، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأوا. ثم قال تعالى مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول أي من ينكم عن الجهاد ويقبل على المعاش يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار. قال الرازي: اعلم ان طاعه كل واحد منهما طاعه للاخر، يعني طاعه الله هي طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام، وطاعه الرسول هي طاعه الله كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فجمع بينهما هنا بيانا لطاعه الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله، فان الله سبحانه وتعالى لو قال ومن يطع الله يدخله جنات كان لبعض الناس ان يكون نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه، فمن أين نعلم أمره حتى نطيعه؟ فقال طاعته في طاعة رسوله، وكلامه يسمع من رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن يتولى أي بقلبه. ثم لما بين حال المخلفين بعد قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، عاد إلى بيان حالهم وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قال ابن عباس لما نزلت وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، قال أهل الزمانة يعني الأمراض المزمنة المستمرة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد مع ماهم وزمانتهم وضعفهم. وقال مقاتل: هم أهل الزمانة الذين تخلفوا عن الحديبية وقد عذرهم، يعني من شاء أن يسير منهم معكم إلى خيبر فليفعل، هؤلاء يمكن أن يسير معكم إلى خيبر بخلاف المكلفين. وقال أبو خيان: هؤلاء من ذوي العاهات في التخلف عن الغزو، ومع ارتفاع الحرج فجائز لهم الغزو، يعني هم معذورون عند الله ومع ذلك يريد أن يخرجوا في الغزو وأجرهم فيه مضاعف. والأعرض أحرى بالصبر وأن لا يفر، لأن الذي يستطيع الجار قد يفر بسهولة أن يستطيع الجار، أما الأعرض فإنه أحرى بأن يصبر ويثبت لعرضه. وقد غزا ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان أعمى في بعض حروب القادسية، وكان رضي الله تعالى عنه يمسك الراية، فلو حضر المسلمون فانفرد متوجه بحسب الوسع في الغزو. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله، يعني فيما ذكر من الاوامر والنواهي، يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، ومن يتولى اي عن الطاعه يعذبه عذابا اليما لا يقادر قدره. والمعني بالوعد والوعيد هنا اعم من المعني بهما فيما سبق، كما ينجو عن ذلك التعبير بمن هنا وبضمير الخطاب هناك في الآية الأخرى: وإن تتولوا يعذبكم عذابا أليما. هذه مخاطبة بها طائفة معينة. أما هنا فالصيغة عامة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ثم ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال من تخلف عن السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عز وجل حال المؤمنين الخلص الذين سافروا معه صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغارم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغارم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة التي قالها بيعة الرضوان، سميت بيعة الرضوان لرضا الله عن المؤمنين فيها، وقالها أحيانا بيعة أهل الثمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار السلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه وأنه لم يجئ لقتال أحد وإنما جاء زائرا هذا البيت معظما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه لمكة في ذلك، فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين وكان نحو من 1500 فبايعوه تحت شجرة على خدمة الدين. لما بلغ هذا الخبر أن عثمان قتل في مكة مع أنه كان رسولا مبعوثا من قبل الرسول عليه السلام ليخبر قريش أنه ما جاء للقتال وأنه إنما جاء معظما البيت ومريدا العمرة، فحينئذ لما بلغ ذلك الخبر من مقتل عثمان جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم 1500 من الصحابة تحت شجرة بايعوه على قتال المشركين وألا يفروا حتى يموتوا. فأخبر الله تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل الكربات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان فأنزل السكينة عليهم شكرا لهم على ما في قلوبهم وزادهم هدى وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الحروب التي صرفها المشركون على رسوله، فأنزل عليهم السكينة تثبتهم وتطمئن بها قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا، يعني كافأهم الله سبحانه وتعالى بجانب ذلك على بأن أثابهم فتحا قريبا وهو فتح خيبر لم يحضره سوى أهل الحديبية، فاختصوا في خيبر وغنائمها جزاء لهم وشكرا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته. وأثابهم فتحا قريبا ومغارم كثيرة يأكلونها وكان الله عزيزا حكيما، أي له العزة والقدرة التي قهر بها الأشياء، فلو شاء لم انتصر من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين، ولكنه حكيم يستني بعضهم ببعض ولم تحن المؤمن بالكافر. تقول تعالى: وعدكم الله مغارم كثيرة تأخذونها. هذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمون إلى يوم القيامة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها، فيدخل في هذه الغنيمة كل غنيمة غنم المؤمنون من تلك اللحظة في فتح خيبر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا داخل في هذا الوعد. فعجل لكم هذه، فعجل لكم هذه الإشارة إلى مغانم خيبر. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول الصحابة: لا تحسبوها وحدها، لا تحسبوها وحدها، بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعها. والدليل على ذلك قوله إيه؟ فعجل لكم هذه، يقول عجلت لك هذه، يعني معناها إيه؟ إلى أن يأتي المؤجل والذي سيأتي بعد. تعد لكم هذه، لكن هذا التعبير يتضمن بشرى لمغانم أخرى تأتي فيما يأتي. تعد لكم هذه أي غنيمة خيبر، أي فلا تحسبوها وحدها، بل ثم شيء كثير من الغنائم سيدفعها، وعلكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. تعد لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، يعني واحمدوا الله إذ كف أيدي الناس القادرين على قتالكم الحريصين عليه عنكم، فهي نعمة وتخفيف عنكم. ولتكون آية للمؤمنين، يعني ولتكون هذه الغنيمة آية للمؤمنين يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده الحق وثوابه للمؤمنين، وأن الذي قدرها سيفضل غيرها. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم بما يقيد لكم من الأسباب صراطا مستقيما من العلم والإيمان والعمل. وأخرى لم تقدروا عليها، وأخرى لم تقدروا عليها، أي وعدكم الله أيضا غنيمة أخرى لم تقدروا عليها وقت هذا الخطاب، وقت هذا الخطاب قد أحاط الله بها، أي هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه، وقد وعد لكموها، فلا بد من يطيع ما وعد به لكمال اقتدار الله تعالى. ولهذا قال وكان الله على كل شيء قديرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى فعلم ما في قلوبهم، اي من الصدق والوفاء والسمع والطاعه، واثابهم فتحا قريبا، وهو ما اجرى الله على ايديهم من الصلح بينهم وبين اعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال بينما نحن قائلون، والقيلولة هي الاستراحة وسط النهار، بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس البيعة البيعة، نزل روح القدس قال فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة ثمرة فبايعنا، فذلك قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فبايع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى، لأن عثمان جاء الخبر أنه قتل، فبايع نيابة عن عثمان بإحدى يديه على الأخرى، فقال الناس هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ها هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف. قال القاسمي وقد أجمع الرواة في الصحاح على أن الشجرة لم تعلن بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فانطلقنا من قابل حاجين فقتل علينا مكانها، وإن كان بينت لكم فأنتم أعلم. وفيهما أيضا عن سفيان أن قال إنهم اختلفوا في موضعها. روى ابن جرير عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كان جدي يقال له حجم، وكان ممن بايع تحت الشجرة، فأتيناها من قابل فأميت علينا، يعني لم يستطيعوا أن يهتدوا بمكانها. ثم قال ابن جرير وزعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة فقال أين كانت، فجعل بعضهم يقول هنا وبعضهم يقول ها هنا، فلما كثر اختلافهم قال سيروا هذا التكلف، هذا مما لا يعنيكم ولا يفيدكم، فذهبت الشجرة وكانت ثمرة إما ذهب بها السيف وإما شيء سوى ذلك، انتهى كلام ابن جرير. وقال الحافظ في الفتح روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغ أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقصرها فقطعت. وهذا صححه الحافظ ابن حجر عن نافع أن عمر بلغ أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت، ولا ينافي ما تقدم باحتمال أن هؤلاء علموا مكانها أو تفهموها فاتخذوها مسجدا ومكانا مقدسا، فقطعها عمر حال فإذ صونا مع عقيدته من الشرك، لان الاجتماع على العباده حولها يفضي الى عبادتها بعض، كما افضى نصب الاوثان الى عبادتها، وكان اول امرها بتعظيم مسمياتها واجلال امثال اصحابها. وقال في الفتح ايضا في فرح حديث ابن عمر وقوله رجعنا من العام المقبل، فمن سمع منا اثنان على الشجره التي بايعنا تحتها كانت رحمه من الله. يعني اختلف اختلافا في اين كان مكان هذه الشجره، فيقول كانت رحمه من الله انها عميت وما كانت لم يستحق اتفقان على مكانها، فهذه ارد الصحابه يقول كانت رحمه من الله عز وجل. يقول وقد وافق المسيب او المسيب ابن حزم وابن سعيد ما قاله ابن عمر من خفاء الشجره، والحكمه في ذلك الا يحصل بها اكتفان لما رفع تحتها من الخير، فلو بقيت لما امن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما افضى بهم الى اعتقاد ان لها قوه نفع او ضر كما نراه الان مشاهدا فيما هو دونها. والى ذلك اشار ابن عمر بقوله كانت رحمة من الله، أي كان خطأها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الشجرة التي ذكرت في القرآن، إذ يبايعونك تحت الشجرة. واضح؟ ومع ذلك الصحابة انظر كيف كان يعني سلوكهم في سبب ذرائع الاقتتال. فأولى ثم أولى ما يقترع ويوضع عن الآن من وجود آثار الرسول عليه السلام، كما أنه موجود فيما يسمونه كذبا وزورا وافتراء على الله الحرم الأحمدي والحرم الدسوقي، حرم إبراهيم الدسوقي وإبراهيم أحمد الجدلي، يزعمون موجود في أحد المكانات هناك إلا في الحرم النبوي. وطبعا هذا من الكذب على الله، أن أي مكان في الأرض سوى مكة والمدينة حرما، فلن إلا حرمان فقط، حتى هذه الأقبالين تم حرما بسبب أن درسنا في دروس الفقه ما معنى كلمة حرم. ليس الكلمة تطلق هكذا بالطريقة التي نستعملها الآن، حرم الجامعي، حرم سكة القرآن، حرم سكة الحديد، حرم كذا، هذا لا يجوز. فإنما تفضلا عن الحرم الإبراهيمي والحرم الدسوقي وغير آخره، فهذه الأماكن يعني توجد في بعضها أثر يزعمون أنه كفر صافر أو أنه قدمه مرفوع على حجر، وهذا كله كذب وزور. وحتى جدلا لو كان هذا هكذا يعني لو كان أولى أن يفعل به ما فعل معه، يعني هذه الشجرة بحيث مطلق ولا يحصل به هذا الاتكال، أنا يتمسحون بها ويفعلون هذه الأشياء. فهذا يشير إلى قاعدة مهمة جدا في حماية جناب التوحيد، وهي قاعدة يعني سد وراء الشرك والفتنة، وهي من القواعد المهمة جدا والتي يؤسس عليها المنهج السلفي. كما أن في الفقه في أصول فقه، المنهج السلفي له أصول يرجع إليها لبناء قواعد هذا المنهج، القرآن، السنة، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنها أيضا قاعدة سد الذرائع، هي من أصول المنهج السلفي والتي ابتدى بها هذا يعني المنهج. وقد ناقشنا من قبله بالتفصيل عند مدرسة كتاب دعوة التوحيد للدكتور حراس رحمه الله تعالى فصلا مهما جدا، وكنا أرسال الإخوة بحفظه ومذكرته جيدا في العلم وعنوانه الخط ثالث أهمية التوحيد، الفصل اللي كنا اهتمينا به اهتماما شديدا. نعم، احتياطات الشريعة لحماية احتياطات الشرع لحماية توحيد المهم، رغم ان الفصل فيه صفحات قليله جدا لكنه في غايه الاهميه، ناقشنا هذه القضيه احتياطات الشريعه لحمايه توحيد الالوهيه. طيب ما امثله هذه الاحتياطات؟ فكروا انت ايه الاشياء التي يعني اتخذتها الشريعه لحمايه توحيد الالوهيه حتى لا يشرك بكلمته بالله. مش شرط قرانيه كتاب. طيب تحريم التصوير والتماثيل لأنها تكون بديعة لاستخدام أصحابها، النهي عن سد الرحال إلى غير المصلين ثلاثة. أحسنت، تحريم الذبح في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو كان هناك طرم يذبح له، تحريم بناء المصلين على قبور بس. نعم تحريم الغلو في الشهرين الكريم، عدم تحريم الغلو في الصالحين لانه يؤدي الى الشرك او حتى الغلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ذكر الاخ. نعم تحريم بناء المساجد على القبور وهكذا، هذا كان فصل في غايه الاهميه. ومن الذين نوصي الاخوه ذلك كتاب دعوه توحيد الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. فمن هذا الاحتياطات هذا المسلك الذي فعله الصحابه معه يعني هذه الشجره واضح. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: أأيوسك أن تلقى ضعور الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام لما يعرف الجاهلية؟ لأنه لما يعرف الجاهلية يمكن أن يتورط في شيء من أفعال الجاهلية لأنه لا يعرف أفعال الجاهلية. لكن من رأى ضلال الجاهلية ونور الإسلام أمكنه أن يميز بينهم. فمن ثم كثير من الناس يزعمون أنهم على الإسلام الصحيح أو على الفهم الصحيح الإسلام، ثم بينما هم واقعون في أشياء من هذه الشركيات كدعاء الموتى من دون الله والاستغاثة بهم خلاص بقدورهم وهي ذلك من هذه الأشياء، لأنهم لا عرفوا الجاهلية، عرفوا الجاهلية لأدركوا أن هذه من خطاب أهل الجاهلية ومن أفعال أهل الجاهلية. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الحق رحمه الله تعالى له رسالة مهمة جدا في هذا الباب، ما اسمها؟ أيوه لا كان يجب في أمية السلفية من المتفرج رحمه الله تعالى اسم رسالة الشيخ الإسلام في في هذه القضية هي التمييز بين الجاهلية والإسلام، رغم أن احنا في تخطيط كبير في كتاب اسمه إيه؟ مسائل الجاهلية، هذا كتاب مشهور ينبغي أن يكون مشهور. مسائل الجاهلية عدد فيها خصائص الجاهلية التي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقامر المسلمين منه. مسائل الجاهلية من الذي طرح هذا الكتاب؟ الألوسي العلامة محمود فكري الألوسي رحمه الله تعالى. أنا كل هذا أقدم أطلت في هذه النقطة بالذات لأن أريد أن أقدم مقدمة لم يذكر الكلام هذا الكلام من جديد على هذه المعالجة في أليس التي يقولون أنها يعني تعالج بكذا وكذا إلى آخره. وكما أكررنا من قبل يعني قلت أن نحن بطبيعتنا المصريين عموما بطبيعتنا نميل جدا إلى الغلو في هذه الأشياء. الخبر يخرج سبرا يعود ذراعا ونضع عليه التوابل والبهارات حتى يعني نفيق أعجاب الناس بما نقوله من الحكاية. فموضوع ما يتداول الآن غالبا أنت إذا استبعت أي سلسلة ذهبك إلى مجاهيل أو إلى مدروسين أو إلى آخرين، لكن كل واحد يقول لك جات ورقة الراجل أنت هتنام مش عارف تنام في غرفة ضلمة والعملية صحة كل عملية، يقول لك ده صحة صحة لا فعلا دم على السرير على القلب. كل من يحكي هذه الاشياء هل رايت لنفسك يقول لا حكاني واحد وواحد عن واحد والثلاث اللي هي المعروفه؟ كان احنا في مجتمع الاخوه نعاني من افه النقص ومآفه الاخبار الى الرسول، فما بالك بمجتمع العوام الذين لا يعرفون شيئا عن وجود التحري وكذا وكذا الدفاقه عندهم التي تدفعهم الى المغالاه والغلو وزياده الكفر. فاذا اولا هذه الاخبار غالبا الله تعالى اعلم، ونحن مصريين ونعرف طبيعه بني جلدتنا عندنا ميل الى الغلو في هذه الاشياء غلو كبير. وربما يكون هذا الغلو هو نوع بيحصل نوع من الايحاء النفسي ان هو خلاص اتعالج وهو اصلا موضوع حاله نفسيه اتعالج بالايحاء، او حتى لو عرض بالقران فنتكلم على هذا الامر واضح. لكن الذي يقوله هذا الامر وارد جدا ان في مبالغه شديده لدليل حتى الان ما وقفت على احد ياتي بدليل حسي على انه بعينه رايح او انه بنفسه حصل له كذا. طيب وبعدين الدم على السرير اذا كان فيه بقى جرح وفيه خياطه وفيه كذا، طب لو عملنا له اشعه هنلاقي مثلا مثلا الموزتين مثلا المشكله هتكون ثالث بدليل حسي على ذلك حتى نفضل هذا الكلام، والا فهنبدا نحترمه ونعود لنا. نحن لا نقول ان هذا غير ممكن من شكل حكم العقل، يعني خرق العاده شيء ممكن خاصه الاولياء الله الصالحين. لذلك نحن نقول خرق العاده في حد ذاته لا ينبغي ان يفتننا ابدا، خرق العاده لا يهزنا ولا يؤثر فينا الا بخروج خرق. واوضح دليل حتى نسكت الجميع نبقى اقول بقى خرق العاده اللي بيحصل الجماعه بتوع الهنود في صحره الهنود والهنادكه اللي بيشوفوا الهوى يعني الحاجة الحاجة وانا هكون شيء كلنا متفقين عليه. ما هو المسيح الدجال في الفتره دي؟ هل مهما عمل هؤلاء الذين يظهرون خلف العذاب، لان كثير بالذات مع النصارى الشيطان يلبس عليهم جدا في هذا الباب، تيجي تكلمهم في التوحيد وتقول في الاسلام وكذا، يقول لك دليل على ان ديني دين صحيح الاشياء المعجزات التي حصلت فيه او التي رايتها بعيني. واضح الشيطان يلبس عليهم بهذه الاشياء. خلق العاده لا يدل على ان الذي جرت على يديه خلق العاده هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بدليل الدجال الاكبر الدجال الاعظم الذي سياتي باشياء تلبس العقول حتى يفتن الناس به ويعبدونه من دون الله. الدجال من اهل اليهود والنصارى الى هنا يتهيئون لاستقباله. واضح يعني النصارى ينتظرون عودة المسيح للمرة الثانية على أنه هو العبد لله إله. اليهود يقولون أن المسيح اللي هم يشتروا به المسيح عليه السلام لم يأتي إلى أتى لكن يعني ده هو ده الدجال. يقول أن عشان كده بيجي يجاوبوا عن معجزات المسيح، طب تقولوا إيه عن معجزات المسيح عليه السلام؟ يقول لا ده هو ده المسيح الدجال. حالات العمل المسيح لسه أتى المسيح الدجال في الحقيقة هيأتي لسه لأول مرة، وهو الذي يعدوه بقى موضوع الهيكل وهدم الهيكل على كان يعني يريد لهم قلت دين. فالشاهد يعني من هذا الكلام كله ان المسيح الدجال هو الدجال الاكبر الذي سوف يدعي الالوهيه هو الذي تاتي بالخوارق والعراق هو الدجال. فمجرد خرق العاده لا يكفي، وإلا ينبغي ان ننظر في التمثيل في الخارقه نفسها، هل هي موافقه للشرع ام مخالفه؟ ننظر في سلوك الشخص الذي قام به هذا الخارق العاده، هل هو متبع للسنه موحد مسلم موحد ومتبع للسنه والجماعه ام من اهل البدع والضلاله؟ لان الشيطان يمكن ان يعينه على انجاز هذه الخوارق بقدره الله سبحانه وتعالى بحكم الكائن القدري فتنه واختبارا واتباعا للناس كما سيحصل مع الدجال. فالثاني من هذا كله الخوارق في حد ذاتها لا ينبغي ان تزلزلنا. بالنسبه لموضوع العلاج بالقران، العلاج بالقران القران وقايه وعلاج وشفاء لما في الصدور. صراحة. ولا حرج على الاطلاق كما قلنا، بل الرسول عليه الصلاه كان يرقي نفسه يوميا قبل ان ينام بالمعوذات كما هو معلوم بسبب السنه. واضح؟ فاحنا لا نعتقد ابدا ان القران شفاء وعلاج، ولكن في نفس الوقت نقول ليس هناك اي تصادم على الاطلاق، لان تاخذ بكل ما يتاح لك من الاسباب لزلزل الناس او ذات الكفر ما دامت اسباب الفرائض. سواء من ذلك اصرف هذه الاسباب هو الدعاء والرقية والثقه بالله سبحانه وتعالى، التداوي بزمزم، التداوي بالدعاء، لا يتنافى هذا مع اخذ الاسباب التي خلق الله سبحانه وتعالى لمدافعه هذه الامراض، كما خلق الله العطش، خلق لنا الماء الذي يدفع به العطش. وقال النبي عليه السلام تداووا عباد الله، فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء. فمن يوجد مرض في الدنيا ليس له علاج الا مرض واحد وهو الهرم يكون فقط. مع ذلك كل الامراض في العالم لها علاج، حتى الذي يقول اطباء ليس له علاج لكن يقول يعني تأدبوا مع الله ومع رسول الله وهذبوا الفرد، لا يوجد مرض ليس له علاج الا الشيطان. وانما نقول لا نعلم علاجا او لم يكتشف علاجه، اما ان مرض ليس له علاج فليس الا ليسه فقط. فاذا ما يسره الله سبحانه وتعالى من اسباب العلاج والتداوي ينبغي ان ناخذ بها، لأن الصحة رأس مال الإنسان، نعمة ثانية موجودة فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. واضح؟ الصحة نعمة، وإذا حافظنا عليها هي رأس مالنا في هذه الدنيا حتى نستطيع أداء ربنا وأداء واجباتنا. واضح؟ فإذا ينبغي لكن ينبغي أن نتأكد أيضا هل تستعمل هذه المعاني فقط آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان دعاء حتى بأداء الصالحين، الدعاء ليس فيه شرك ولا فيه أي مخالفة شرعية. هل تستعمل لغه اعجميه او اجنبيه او شيء غير مفهوم؟ فاذا حصل شيء من هذا فهذا بلا شك يكون يعني يعني علامه خطيره على انها ربما تكون تستعين بالشياطين على ذلك فيعيدونها على ذلك. يعني انا ما اقطع بهذا لكن اقول ينبغي التثبت من كل هذا، هل هي ملتزمه بالشرع مؤمنه واحده؟ هل هي علم القران فقط ام انها تستعمل الفاظ غير عربيه وغير مفهومه وبالتالي يمكن ان يكون فيها شرك لله سبحانه وتعالى ينهى عنها في هذه الحالة؟ سنفترض يعني أحسن الاحتمالات، سنفترض أحسن الاحتمالات يعني سأقول ثبت لدينا، نفترض أنه ثبت لدينا أن هذه المرأة صحيحة العقيدة مستقيمة السيرة مقيمة للصلاة تقية صالحة الحمد لله لا 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 بأس. ثم إنها تعالج أيضا بالقرآن الكريم وليس فيها يعني أي شيء من أفعال الصحراء أو صلوات الصحراء أو المنبهين والعرافين والكهنة إلى كله واضح. وأنها حتى كمان بتعمل عمليات لكن بالطريقة الغامضة التي لا نعرف يعني كناها إلى أن إنها بينام العيال حارس إيه يحصل العملية إلى أكل واضح. حرفها بكل حسب سليم يعني كل حاجة مئة بالمئة مظبوط ولكن يخشى من اقتتال الناس بها وأنهم يعتقدون أنها هي التي تشفي وليس الشفاء من الله سبحانه وتعالى وهذا شرك صراحة. لو أصل الأمر إنك يعني خشية اقتتال الناس طبعا الظاهر واضح أمام الآن أن في فتنة بلا شك. في جريدة الإسكندرية أحد إخوة أتاني بمقالة جماهير رأت في الموقف هناك يعني ولا خطب عبد الناصر أيام زمان جماهير كثيرة واضح موجودة في الميدان في مكانها والمواقف حتى أن سيارات الإسعاف طوارئ سيارات الإسعاف راحت المستشفى بشكل ما أريد أن أرى حاجة حولت الحالات إليها حتى الراجل كاتب العنوان إيه باي باي يا دكاترة يعني خلاص وصول إلى كل العيالات وخلاص فيها البديل. فطبعا الذي يريد أن نقوله لو اضطربنا كل هذه الأشياء وخشي منها على عقيدة العوام فينبغي أن يرحل على يديها ويحل بينها وبين الله. وفي نموذج الشجرة التي نقرأ في القرآن ضرب لنا على ذلك. هل إذا أدخلت في بيتها وحجرت عن الاختلاط بالناس ماذا تقول الناس زي الست الكبيرة اللي جابنا في الجريدة تقول منهم الله اللي قبضوا على الشفاء فلانة منهم الله اللي بيحاربوها وإلى آخر هذا الكلام. إنها قالت للضابط أرد عليها أنت عقيم وعلاجك عندي وتبديل وأنا مش عارف إيه. طيب لو هنفترض ترى تتصوروا إيه رد فعل الجماهير لو إنه خيل بينهم وبين هذه المرأة الغضب الشديد الغضب الشديد والثورة والمظاهرات. طيب دي مش علامة خطر يعني خلاص يسجل بس يعني لن يجر إلى الله هذه علامة خطيرة علامة تدل على شدة تعلق قلوبهم بهذه المرأة. بمعنى لو منعت لو ماتت منهم هذه المرأة أو حبست أو حجر عليها حتى لا تسمع قائد الناس واضح. رد فعل الناس هو الذي يعطينا مؤشر مدى خطورة التنازل في هذا الأمر ومدى خطورته على عقيدة هذا الناس لأنهم سيجزعون بل قد جزعوا بالفعل. يعني جايبين صورة في الجريدة اللي هي في الفترة اللي كانت مخبوط عليها فيها مصورين بقى الناس قاعدين يستنونا تسعى من الإيه ويبيعونها ويلمهم لله ان قبضوا عليها الى اخره. هي طبعا خرجت يعني كما هو معلوم لكن الشاهد في الكلام هذا الجزع في حد ذاته مؤثر دقيق يقيس لنا مدى خطورتها على ثاني الناس بها. فلتفت الشرعيه في مثل هذه الاشياء كما فعل من قبل في شجره من عده سنوات شجره كان كل ورقه نبتت شجره في احد المحاضرات كل ورقه عليها اسم نبي الانبياء الله سبحانه وتعالى مشروع عليها طبيعي يعني من بقدرة الله. شوية كده راح ليه نزعوها ايا كانت اللي يعني عارف ان ياتهم بالضبط اللي هم يعني اخطوا هذه الشجرة تماما لكن ايا كانت ياتهم فقط صادقوا حكم الشرع. لان تخيلوا شجرة مثال شجرة ماذا تفعل بها المصريون وأضع عليها او خلصها 10 خطوط المصريون بالذات قبليتهم بالبنوك في هذه الاشياء. نقول الشجرة دي بقية كانت تتوحد من دون الله ولا حول ولا قوة الا بالله واضح. ونحن نرى عباد غير الله يعني بالجهاد الجدل وبكفره ومعظم القبور الاهليه وتتكلمنا من قبل عن ايه عن موضوع ايه المجارات المزورات يعني لا تقبل السيدة زينب ليس هناك سيدة زينب والحق ابو الدرداء لا ابو الدرداء لا ذكر سيدة اسكندريه في دي جابر الانصار لا ما ذكر هنا فإلى آخر ذلك أغلقها قبور الأنبياء ومع ذلك يعني يفعل بها ما يفعل مع الله سبحانه وتعالى من الاستغاثة والذبح والنذر والطواف بها والتنفح إلى آخر هذه السلسلة. واضح. فالشاهد يعني من هذا كله أن إذا مسلك دفن الفجر بها وإخفائها كان مسلكا صحيحا وإلا تخيلوا لو بقيت اليوم ماذا كان سيفعل بها. فكذلك بالنسبة لل بالنسبة لهذه المرأة والله تعالى أعلم إذا ثبت أن أن بقران هذه الصورة فيه إخلال في عقيدة الناس وخدش العقيدة التوحيد والناس هتطور للنقر دي أو ناسب أو حدثت أو منع حجدت دونهم انتهى تبدو بقى أمامهم باب الشفاء. وهذا هو مؤثر الخطأ مع أنهم لا يلجؤون إلى الله إنما تعلقت قلوبهم بها وتصحت الحديث إن الله هو الطبيب إننا أنت رفيق قالها لمن يعالج الطب. الله هو الطبيب وإننا أنت رفيق. الله في الحقيقة هو الطبيب هو المعالج سبحانه وتعالى هو الشافي. وانظر إلى الحديث اللهم نفسي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. واضح. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي ونحن نأخذ من الأسباب العادية الأسباب الطبيعية في التداول والذهاب إلى أهل الاختصاص وأهل الذكر فيها في علم الطب. أما إن إحنا نتجافى مع الطب ونهزر الأسباب التي أمر الشرع بها الشرع أمر بأخذ هذه الأسباب سبب التداول. فكما يقول علماؤنا عند دراسة حديث قضاء وقدر يقولون نأخذ بالأسباب ولا نتعلق بها. هذا هو التوسل على الله سبحانه نأخذ ذلك لا نتعلق بالأسباب. فتعطيل الأسباب قد خل فيه الشريعة والتوكل على الأسباب قد خل فيه التوحيد. يقول كل نفس حافظين العبارات الجاهلين تعطيل الأسباب قد خل في الشريعة والتوكل على الأسباب قد خل في التوحيد. فالذي نحسه ونخشاه أن هناك فتحا في توحيد هؤلاء العوام الذين يتهافتون بهذه الصورة الغريبة على هذه المعاملة. فأنا عاوز أقول حتى لفرض أن أحسن أحوالها من كل الشروط موجودة متوفرة ولكن يخشى منها على عقيدة الناس فسدا للذريعة ينبغي أن تحجب عن الناس والحل بينها وبين الناس لا يسأل إليها ولا تؤمن لكن تحجب وأسوتنا في ذلك من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يمن الله عليه بالنصر بعد النصر نصر فين والنصر كان يقابل جيوش جبارة رضي الله تعالى عنه وكان كان الناس يتسابقون في الخروج الى الجيش الذي فيه خالد من شدة انبهارهم بالانجازات العظيمة التي انجزها سيف الله المسلول على المستشير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومع ذلك خالد وهو في قمة انتصاراته وفي أوج نجده مجرد أن ولي عمر رضي الله تعالى عنه خلافة عزله عمر من أوائل ما فعل عمر في خلافة أن عزل خالد ابن الوليد. لماذا؟ بين له ما عزله لعلة فيه بل عزله لأنه رأى أن الناس تعلقت قلوبهم بخالد وأن خالد كان هو الذي يأتي بالنصر. ولا شك أن احتمال ان احد من هذا الجيل الاول سعاد عمر رضي الله تعالى عن جيل الصحابه احتمال ان ناس منهم تعتقد ان خالد ياتي هو الذي ياتي بالنصر. طبعا خيط الاحتمال بين الاحتمالات ان الناس الان تقول على هذا المرض هي التي تاتي بالشفاء كان بين امه وامه كان بين جيل وجيل من البعد في فهم الاسلام وحقائق التوحيد. فاذا كان خالد خافي على الصحابه يعني المسلمين في ذلك الصدر الاول اللي هم كانوا كلنا خير أمة خلق الله خافي أن يقول الناس أن النصر يأتي من خالد. فكيف بحال أبناء هذا الزمان؟ لا شك أن الاحتمال أقرب وأقوى والله تعالى هذا استطراد لكن في إلحاح من الإخوة على السؤال عن هذا الموضوع. هذا الموضوع بهذه الصورة نحن لا نريد أن نظلم أحدا ولا نفتري على أحد ولكن نقول بفرض أن هذه المرأة كل الشروط متوفرة فيها تبرئها من أي شبهة احتمال سحر أو جن أو طلاسمات أو سليب الكهنة أو الصحراء أو اللغة العربية غير مفهومة إلى آخره. تقول لو فرضنا أنها بريئة من كل هذا وهي في حديثها مستقيمة على الشرع لكن مع ذلك قيامة للشرع ينبغي أن تحجب عن الناس خاصة وأنا واضح أن هناك استفهام بالناس من الناس بهذه المرأة. ما أدري يعني هل هذه المرأة إذا صعدت إلى مستوى زعيمة يلتف حول الناس ترى ماذا سيفعل بها؟ فعلى اي الاحوال ينبغي الحذر من مثل هذا الامر وارجو ان اكون وضحت شيئا مما سال عنه الاخوه في هذا الامر. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى واثابهم فتحا قريبا قال ابن جرير عوضهم في العاجل مما اردوا الظفر به من غنائم اهل مكه بقتالهم اهلها فتحا قريبا وذلك في مقيل فتح خيبر. ومغانم كثيرة يأخذونها هي مغانم خيبر، وكانت أرضا ذات عقار وأموال، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيعة الرضوان خاصة. وقيل مغانم فارس والروم. قوله سبحانه وتعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة، تحت الشجرة إما متعلق ببايعونك أو بمحظوظ هو حال من مفعوله، وفي التفسير لذلك إشارة إلى مزيد وقع تلك المبايعة، وأنها لم تكن عن خوف منه صلى الله عليه وسلم، ولذا استوجبت رضا الله تعالى الذي لا يعادله شيء ويتبع ما لا يكاد يخطر على باله. ويكفي فيما ترتب على ذلك، يعني يكفي من بركات هذه المبايعة ما أخرج أحمد عن جابر ومسلم عن أم بشر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت السدرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت السدرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك عند حفصة، فقالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت: وإن منكم إلا واردها. فقال عليه الصلاة والسلام: قدر الله تعالى، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هذه الآية. يعني كما في بعض الروايات الاخرى: يدخل احد لا يدخل النار احد من باع تحت الشجره الا ايه؟ الا محله القتل، الا محله القتل، القتل الذي اقسمه الله سبحانه وتعالى بقوله: وان منكم الا واردها فقط، لكنهم يعني يجدونها بردا وسلاما، لقوله تعالى: كنا ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وصح بروايه الشيخين وغيرهم نفيذ اولئك المؤمنين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم خير أهل الأرض. فينبغي لكل من يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم، وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم. وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن هذه الآية من الآيات التي تخزي الشيعة الرافضة قبحهم الله لما في قلوبهم من بغض وسخط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن فيهم اهل هذه السدره. فاذا كان الله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت السدره، ويقول عليه الصلاه والسلام: لا يدخل النار احد ممن بايع تحت السدره، ثم هؤلاء الحمقى الحاقدون يلعنون الصحابه ويسبونهم ويكفرونهم ويتبرؤون منهم. فيقول: صح بروايه الشيخين وغيرهما في اولئك المؤمنين من حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم خير أهل الأرض. فينبغي لكل من يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم، وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى، حتى لو سحق عليهم جميع من في الأرض. هل هذا يضر الصحابة بعد أن أخبر الله أنه رضي عنهم؟ وعثمان منهم، بل كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه كما قال أنس: خيرا من أيديهم لأنفسك. فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والإخلاص في مبايعتهم. وقيل من الإيمان وصحته وحب الدين والحرص عليه، وقيل من الهم والأنفة من ميل الجانب للمشركين وقلحهم. وقال مقاتل: فعلم الله ما في قلوبهم من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه صلى الله عليه وسلم على الموت، فأنزل السكينة عليهم حتى بايعوا. وتفكر السكينة بتذليل قلوبهم ورفع كراهة البيعة عنها. وطبعا هذا كلام مرفوض، هذا كلام مرفوض، يعني فعلم في قلوبهم انهم كانوا يكرهون البيعة خشية القتال، وانزل السكينة يعني لعلهم يقبلونها. يقول صلى الله عليه وسلم: المسيح الله تعالى والعمري إن الأولى نسأل الله عنهم قهم، وحمل كلامه على خلاف ظاهره. هذا التفكير مرفوض أن يقال فعليه، يعني من كانوا يكرهون البيعة فأنزل السكينة عليهم بعيدا مع عظم أن يستهدفوا معه، وإنما علم بكل الإيمان حكمان به والحرص عليه. أنا خدمي من ميزة بكثير قولوا مغارين كثيرة تأذونها ليبيع الغنم إلى اليوم، فعجلتم هذه عجلت يعني بحر وعباس يعني هو يبيع، فأيدي الناس إن كان أعظم من المحاربة والقتال. وكذلك كف الى قوم وامركم ان يحرميكم لتكون اعتقلهم وناصرهم مع في النبي، ليعلموا بهم ان دعوات الامور وان الخيره فيما المؤمنين جميعا كما انا وان تكون خير هي خاصة في كل أمره قد تكون معك يومها قد تكون رسوله فهو عليه قال لكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجز لكم فأتاهم الله من الثمرات وكل الثمرات إن بدنا وإلا في أكثر لما يكون شيء أوجد القصة الإبريق العيارات أخرى فيها هذا فهذا قول الزراريه الناس عنكم حيان انزل الأنبي أن الله تعالى رأى رضا صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حقا فتأخر ذلك إلى السنة القابلة فجعل الله سبحانه وتعالى فتح خيبر علامة وعنوانا لفتح مكة فيكون الضمير في قوله ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين يعني إيه؟ علامة للمؤمنين وهي فتح خيبر فيكون قوله ولتكون تكون عائدة على إيه؟ على هذه تعد لكم هذه ولتكون آية للمؤمنين وهي مغانم خيبر يستأنف لهذا لما سبق أن تكلمنا عنه مرارا من أن هذا فأل الله سبحانه وتعالى أن يقدم بين هذه الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها هذا تسمى الإيه؟ الإرهاصات نعم كما قدم بين قصة المسيح وخلقه للغير أدم قصة زكريا وخلق الولد له كبيرا لا يولد ريح هنالك بعد زكريا رحمه وكما قدم بين هذين نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتمييز به وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه ووطأ قبل ذلك تمييز بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الثامنة له وهكذا ما قدم بين هذه مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين هذه الوحي في اليقظة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل صلاح الصبح وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين هذه الأمر بالجهاد وكذلك كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة لهذا الفتح المبين أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام أيها فإذا يعني هذه أيضا إشارة يعني على جعل فتح خيبر علامة وعنوان لما هو أعظم وهو فتح مكة وهذا الذي وقع بالفعل وفي المغانم الموعود بها أقوال أصحها أنه وعد مغانم كثيرة من غير تعيين وكل ما غنموه كان منها والله كان عالما بها وهذا كما يقول الملك الجواب لمن يكتبه يكون لك مني على ما فعلته الجزاء إن شاء الله ولا يريد شيئا بعينه ثم كل ما يأتي به ويؤتيه يكون داخلا تحت ذلك الوعد ولله المثل الأعلى قوله تعالى وكف أيدي الناس عنكم لإتمام المنة كأنه قال رزقتكم غنيمة باردة من غير مس حر القتال ولم تعدكم فيه لقلتم هذا جزاء فعلنا وإنما كف أيدي الناس عنكم يعني بدون تسبب منكم ولتكون آية للمؤمنين يعني لينفعكم الله بها وليجعلها لمن وعدكم آية تدلهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كما وصل إليكم لأنه ستكون آية المؤمنين يعني الذين يأتون بعد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى الذين يأتون بعد فتكون آية لهم أن الله تعالى وعد المؤمنين غنيمة وقد حصلوها ووعد من يأتي بعض من المسلمين غنائم أخرى سوف يأخذونها فيستدلون بما رأوا من إعطاء الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الغنيمة المعجلة يستدلون بذلك على أن وعد الله سبحانه وتعالى إذا المغرب المغرب بها ثم يأخذ ولتكون آية المؤمنين يعني ينفعكم بها وليجعلها لمن بعدكم آية تدلهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كما وصل إليكم أو لتكون آية المؤمنين يعني تنفعكم في الظاهر وتمتلزق يزداد يقينكم إذ رأيتم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن الغيوب. طبعا كل مراني كثيرة تأكل لها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنها. ذكر الجلبي أنه إن كان نزولها بعد خيبر كما هو الظاهر بل أن يتعجلت مليسين في الماضي ولا تكون السورة بها على هذا يعني كان هذا حكاية عما حصل بعد فتح خيبر فلا تكون السورة بتمامها نازلة في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديدين واضح؟ يبقى هذا الجزء من السورة نزل بعد فتح خيبر أنا قبله يعني كان فعلا كل السورة نزلت مرجع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديدين قبل فتح خيبر فعبر عن الايه عن عبر بالمضي لتحقق الوقوع كما قال الله تبارك وتعالى ان قال الله يا عيسى ابن مريم انت كنت للناس تتخذوني وامي الهين من دون الله بل هذا حصل بالسهل لا يعبر عما يحدث في المستقبل بالماضي لهذا التحقق وقوعه كانه وقع بالفعل وصار ماضيا يخبر عنه بصيغه الماضي هذه من اساليب اللغه العربيه كان هنا قوله فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم هذه هي في خيبر فهذا من ايه من باب الاخبار عن الغيب فعجل لكم هذه اشاره بهذه لتمهيل المغانم منزله الحاضره المشاهده والتعبير بالمضي للتحقق ثم قال تعالى واخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال وعدكم الله مغانم تأخذونها ومغانم لا تأخذونها في مغانم تأخذونها أنتم ومغانم لا تأخذونها أنتم لا تقدرون عليها وإنما يأخذها من يجيء بعدكم من المؤمنين هذا مما في وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فكأن المغانم وعليك الله مغانم كثيرة تأخذونها مفهومه أن في مغانم أخرى مستحقة بالذات لا يأخذونها وإنما هي مدقرة إذا لمن يأتي بعدهم إلى المؤمنين ولا يقدرونهم عليها لأنها يأخذها من يجيء بعدهم من المؤمنين وقد فسر الفراء قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها الفضاء فسرت السيرة جميلة يعني قال قد أحاط الله بها أي حفظها الله للمؤمنين لا يجري عليها هلاك إلى أن يأخذها المسلمون كإحاطة الفضاء بالخزائن والله تعالى أعلم هذا كلام الفضاء وأخرى لم تقدر عليها قد أحاط الله بها يعني الله تعالى ادخرها للمؤمنين وحفظها لهم فلا تهلك ويحفظها إلى أن ينظر المسلمون تلك البلاد ويأخذوا ما كتب لهم من هذه هذا مما فيه في تفسيرها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فحرسها لكم وحفظها لكم من الملك إلى أن تأخذوها وتفوز بها وكان الله على كل شيء قديرا الواو دي يعني هل في حد ممكن يقول لنا إيه نوع الواو دي ممكن تكون واو إيه وأخرى لم تقدروا عليها يعني طبعا إجابة عريضة يعني لكم تتذكرون لكن هي إيه واو ربة في قول أنها واو ربة واو ربة اللي يصدر بعدها ربة زي إيه مثلا الشعر المشهور وليل كموج البحر أرخى طولا وليل لأنه بيبدأ قصيدة يقول لك وليل ودي كثيرة في الشعر وليل يعني إيه ورب ليل إلى آخره فكذلك هنا بعض المفسرين قال إن هذه الواو واو ربة يعني وأخرى لم تقدروا عليها ورب أخرى يعني كم من غنيمة أخرى مما لم تأخذوه لأنكم غير قادرين عليه قد أحاط الله بها الله سبحانه وتعالى يدخرها الآن للأجيال القادمة للمسلمين سوف يفوزون بها قال ابن كثير أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم فإنه تعالى يرزق عباده المتقين لهم من حيث لا يحتسبون قيل إنها خيبر وأخرى لم تقدروا عليها من خيبر لا إنت بقى خيبر إذا فسرنا فعجل لكم هذه إن كنت هذا يقول ان تعد لكم هذه من دون خلاليه يمثل هنا واخرى لم تقدروا عليه تكون فتح خير. لكن اذا قلنا ان تعد لكم هذه دون خلاليه اخرى لم تقدروا عليها هي ايه كما يعني ذكرنا. وقيل هي مكه واختاره ابن زيد وقيل هي فارس والروم. وقال مجاهد ان هي كل فتح وغنيمه الى يوم القيامه. وكذا عن ابن عباس قال هذه الفتوح التي تفتح الى اليوم. ثم قال الله تبارك وتعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا. ولو قاتلكم الذين كفروا يقول ابن كثير يقول تعالى مبشرا لعباده المؤمنين بانه لو نادهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم ولم هجم جيش الكفار فارا مجرا لا يجدون وليا ولا نصيرا لانهم محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولحزبه المؤمنين. ثم قال تعالى سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا. اي هذه طبعا سنه الله منصوره اي كانها ايه تمنى سنه تمنى بهم سنه الله اي او هذه سنه الله وعادته في خلقه ما تقابل الكفر والايمان في موطن في موطن فصل او فيصل الا نصر الله الايمان على الكفر ورفع الحق ووضع الباطل كما فعل تعالى يوم بدر باوليائه المؤمنين نصره على اعدائه من المشركين وقله عدد المسلمين وعود بهم وكثرة المشركين وعود بهم. فسنة الله يعني طريقة والسيرة كما يقول الشاعر فلا تجزع من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا دفع الضر عن الشخص إما أن يكون بولي ينفع بالنصر أو بنصير يدفع العنف. إما بولي أو بنصير دفع الضر عن الشخص إما أن يكون بولي ينفع بالنصر أو بنصير يدفع بالعنف. وليس الذين كفروا وليس للذين كفروا شيء من ذلك لا ولي ولا نصير لا ولي يدفع بالنصر ولا نصير يدفع بالعنف. والتمثيل للتعميم أي لا يجدون فردا ما من الأولياء. وقوله عز وجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا في قوله تعالى ثم لطيفة وهي أن من يولي دبره يطلب الخلاص من القتل للالتحاق بما ينجيه. فيقول تعالى وليس إذا ولوا الأدبار يتخلصون بل بعد التولي الهلاك لاحق بهم. ثم قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قيل أراد بكف اليد أنه شرط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رد عليهم. فخرج أقوام من مكة مسلمون وخافوا أن يردهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين فلحقوا بالساحل ومنهم أبو بصير وجعلوا يهجمون على الكفار ويأخذون عيرهم حتى جاء كبار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اضممهم إليه حتى نأمن ففعل. فهذا معنى إيه وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة يعني عن طريق صلح الحديبية لما كان أحد الشروط أن من أتى رسول الله مسلما يرده إلى الكفار. فقدر الله سبحانه وتعالى أن يحصل هذا والقصة معروفة قصة أبي بصير وكيف أن حصل حرب الطلاق على ساحل البحر كانوا يعني إيه يتعرضون لكل قافلة تأتي من قريش حتى صرخ المشركون وفزعوا إلى النبي عليه السلام يريدون إيه يطلبون التراجع عن هذا الشرط. فهذا كحكم كوني قدري هو كف من الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. في بطن مكة فيه قولان أحدهما يريد به مكة نفسها والقول الثاني إنها الحديبية لأن بعض مكة مضاف إلى الحرم. وحتى لو لم يسلم هذا فالصلح التام كافٍ لأن يعني الحديدية قليلة جدا للمس، ويكون إطلاق بطن نفس عليها مبالغة واضح. وإجابة تماما بالبطن نفس يعني بالحديدية. من بعد أن أغفركم عليهم يعني بفتح مكة، وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة، وفيها دليل على أن مكة فتحت صلحا لقول الله عز وجل ولا لكفة إليهم عنكم وإجابة عنهم. يقول القرطبي والصحيح أن هذه الآية نزلت في الحديدية قبل فتح مكة حسب ما قبلناه عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. ورأى الترمذي بسنده عن ثابت بن أنس أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التابعين عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بضبط مكة. وأما فتح مكة فمن أدلة تدل على أن مكة إنما فتحت يعني عنوا وليس صلحا. وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديكم عنكم وأيديكم عنهم بضبط مكة، يعني إشارة إلى أمر كان هناك يقتضي عدم الكف، ومع ذلك وجد كف الأيدي. ذلك الأمر هو دخول المسلمين بضبط مكة، فإن ذلك يقتضي أن يصير أن يصدر المكتوف على الفتان لكون العدو داخل دارهم طالبين تعرفه، وذلك مما يوجب اجتهاد البعيد في الرد عن الحريق. يعني تنقل إيه في بطن مكة في عقل بر إيه المشركين، فلا شك أن الخوف يكون أكثر لأنهم أقوى وأكثر عددا وعددا. ثم إن بطن مكة فيها إيه حريمهم ونساؤهم وأولادهم، فيكون الحرية في الدفع والقتال أشد، والشرط على الفتح المسلمين يعني أشد. واضح. ومع ذلك فإن الكف وجد في مشيئة الله سبحانه وتعالى، لذلك نسبه إلى فعله عز وجل، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، يعني مع أنكم كنتم في بطن مكة يعني على أرضهم وبين بنيهم ونسائهم. وكل هذه دوافع تدفع إلى شدة الحمية في قتال المسلمين، وذلك إن سلم الله عليهم بأن كف أيديهم عنهم. من بعد أن أظهركم عليهم، من بعد أن أظهركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال تبارك وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. هم الذين كفروا، إشارة إلى أن الكفر لم يكن لأمر فيهم لأنهم كفروا وصدوا وأحصروا، وكل ذلك يقتضي قتالهم، فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقوا ولم يبق بينهما خلاف، واصطلحوا ولم يبق بينهم نزاع، بل الاختلاف باق والنزاع مستمر، لأنهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوا فازدادوا كفرا وعداوة، وإنما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات. إشارة إلى يعني هذا الكف، من الذي كف أيديهم عنكم؟ الله سبحانه هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا، يعني كان الله يرى فيه من المصلحة وإن كنتم أنتم لا ترون ذلك. ثم بين هذه المصلحة فقال: إن الكفار ما زالوا كفارا، بل زادوا كفرا لأنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله وأحصروكم عن بلوغ المسجد الحرام. فإشارة إلى أن الحكمة أو من الحكم العظيمة في أن كف الله أيديهم عنكم وأيديهم عنهم إيه؟ حماية المؤمنين الذين المخلصين الذين كانوا يخفون إسلامهم بمكة. لماذا؟ لأنكم إن دخلتم وقاتلتموهم ولا تعرفون إخوانكم الذين يخفون إسلامهم كنتم سوف تقتلونهم. هذه إشارة إلى أن الله كف أيديهم ليس لأنهم يستحقون النجاة والسلامة من القتل، ولكن هذا من باب إيه؟ يعني لما نقص فكرة حديث النص بالشاهد يعني أن في حق الله سبحانه وتعالى بغي ذلك، لكننا نحن البشر في كلامنا يقول الشاعر: باريت أهلك في هواك وهم عيدا ولأجل عين ألف عين تكرموا. فبين الله سبحانه وتعالى أن هناك صار لم يكف الله أيدي المؤمنين عنهم وأيدي أيديهم عن المؤمنين إكراما لهم، لأنهم حتى مع وقوع الصلح والهدنة ما زالوا مرتبطين بصفة الكفر، وما زالوا يصدون الناس عن دين الله، فالاختلاف باطل والنزاع قائم، وهم ما زالوا كفارا بل لا كفار غيرهم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي قبض الهدي ايضا معكوفا ان يبلغ محله. ثم قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليم. فكان هذه احد اثم الفكر من هذا الكف، حتى لانه لو كان قدر حقوق قتال كان سيؤدي الى هلاك المؤمنين المسلمين داخل مسجد يخفون اسلامه ويخفون ايمانه، لان الصحابه حتى يقتلوهم دون ان يعرفوا. لذلك قال تعالى: ولولا رجال المؤمنون، فهذا كله كان اكراما لمن؟ لهؤلاء المؤمنين. ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم، انتم ما تعرفهم مستخدمين في مكه ولا يدعوها للسماء، في الظاهر انهم مع المشركين. فلو حصل قتال سيخرجه المشركون معهم في القتال، يجبرونهم على القتال، وبالتالي المسلمون سوف يخبرون اخوانهم دون ان يعرفوا انهم مسلمون. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا، لو انتقل معسكر المؤمنين في مكه والمؤمنات عن الكفار لحينئذ لنزل العذاب على الكفار. لو تزينوا لعذابنا الذين كفروا منهم عذابا عظيما، لكن كانت هذه الحكمه من ان كف الله سبحانه وتعالى يعني ايديا الفريقين. كان الكف محافظه على ما في مكه من المسلمين ليخرجوا منها ويدخلوها على وجه لا يكون فيه إيذاء من فيها من المؤمنين والمؤمنات. هم الذين كفروا وصدوهم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أي يبلغ محله، الهدي ما يهديه الحاج أو المعتمر إلى مكة من النعم من غير سبب موجب، والمراد به هنا ما وجب على الحاج أو المعتمر بسبب موجب، يعني كترك واجب او فعل محظور في الاحرام او الاحصار او التمتع. والهدي معكوفا اي يبلغ محله، قال ابن جرير اي محل نحره، وذلك دخول الحرم والموضع الذي اذا صار اليه حل نحره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق معه حين خرج الى مكه في سفرته تلك 70 بدلا. وفي الآية دليل على أن محل نحر الهدي هو الحرم. وأنتم تذكرون الآية: وأتموا الحج والعمرة لله فإن قصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إلى قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. ما هو محل الهدي للمحصر؟ محل الهدي للمحصر مكان الاحصار، يعني الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول المحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل. اما ابو حنيفه فهو يقول ايه؟ المحل هو اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل. واضح؟ ويرى من الخلاف بين الشافعي وابو حنيفه، ابو حنيفه يرى ان المحل اسم الزمان الذي يحصل فيه التحلل، وابو حنيفه يرى انه اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل. فجمهور العلماء يقولون ان محل الهدي بالنسبه للمحصر يعني الامام الشافعي ومالك واحمد، ممكن نختصرهم بكلمه ايه؟ اباء عبد الله. اباء عبد الله قالوا لما تجي كلمه الثلاث، كلمه الشافعي ومالك واحمد احيانا تقائد الله، وقال اباء عبد الله فتقن انها لان الثلاث دون ابي حنيفه. اباء عبد الله قالوا ان موضع الحصر ان محل الهدي للمحصر هو موضع الحصر حلا كان او حرام، سواء كان داخل الحرم او في داخل ايه؟ الحل او في الحل خارج الحرم. وقال ابو حنيفه لا ينحره الا في الحرم، لا ينحره الا في الحرم، لقوله تعالى: ثم محلها الى البيت العتيق، وقوله تعالى: هديا بالغ الكعبه. طيب، يعني هو كلام ابي حنيفه كلام معقول وادلته قويه، لكن بماذا يجيب عنه الجمهور؟ يعني ابي حنيفه تقول لا ينحر الشخص الذي احصر، لا ينحر الهدي الا ذات الحرم حتى لو احصر، لان الله قال: ثم محلها الى البيت العتيق، اشاره الى انه لابد ان يكون في حرم. فقال تعالى هديا بالغ الكعبه. واضح كلام جيد، لكن لما يرد عليه الجمهور. ايوه نعم، هذا دليل يعني قوي، لكن هو الرد الاساسي هو ايه؟ ان هذا في الامن، في الشخص الامن الذي يمكنه مطيع البيت، لا يكلف الله نفسه الا وسعها. واحد محسن وواضح، واحد محسن ومعه يعني الهدف. فاذا كان محسن وهو العدو اصلا منعه، فازاح يعني ينحرف في الحرم وهو محسن. فهذا في ايه؟ في الامن، بكل محل فعلا في البيت عليك او في الحرم، الان الذي يمكنه الوصول الى البيت. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اذا كان يستطيع البعث به الى الحرم وجب عليه ان يبعثه الى الحرم، والا وان لم يستطع ذلك ينحره في محل الايه؟ في محل الاحصاء. فاذا تتغير ان المحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل، والهدي معكوفا ليبلغ محله. وابو حنيفه يرى انه اسم للمكان كما بينا. طبعا بالنسبه للحاج المتمتع او القارن، طبعا موضوع محل هذه الكلمه دي اناقش عندها الوقفه الاخيره الليله، مهم موضوع مهم، لاننا نلاحظ يعني بعض الناس نتيجه قله العلم وعدم تحقيق المسائل ووجود من يسلم غير العلم بيكونوا مثلا ايه في الحاج. واضح، وراحوا بدري شويه جعانين والى اخره من الاسباب، عايزين ياكلوا لحم. ف يعني يقول لك ايه، بدل ما يجي نستنى لحد ما يعني نشرع في مذاكرات الحج وكذا ثم نذبح، لا ما احنا ممكن نتعجل الان. فاستجدوكيا يعني نذهب يريد لهم الايه؟ يريد لهم يعني الذبح قبل يوم النحر. ها؟ فبالنسبه للحج والمتمتع والقارن لا يجوز يعني قبل يوم النحر. وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي، يجيزون الذبح قبل يوم النحر. اما الادله على انه لا يجوز ابدا ان يذبح المتمتع او القارن قبل يوم النحر، الادله قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد ثبت ان الحلق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على ان الهدي لم يبلغ محله الا يوم النحر. واضح. ثانيا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم لم يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعا، وعليه جرى عمل الخلفاء الراشدين والمهاجرين والانصار وعامه المسلمين، ولم يثبت عنهم خلاف ذلك البته. ثالثا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بيانا لنصر فهو محمول على الوجوب اذا كان الفعل المبين واجبا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتاخذوا عني مناسككم، يعني الله سبحانه وتعالى قال ايه: وانها لتحج البيت، ولم يفصل. ثم اتى النبي عليه الصلاه والسلام وقال: لتاخذوا عني مناسككم، كما قال: صلوا كما رايتموني اصلي. فيجب الاقتداء به في هذا الفعل في نوعه وزمانه ومكانه، ما لم يكن هناك قول يعني اعم من الفعل، قول من الرسول صلى الله عليه وسلم اعم من الفعل، فحينئذ يعني هذا امر اخر. لكن متى ما كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بيانا لنص فهو محمول على الوجوب ما دام الفعل المبين واجبا، يعني يبين مناسك الحج، ومناسك الحج واجبه، فالفعل الذي يبين هذه المناسك يكون هو ايضا واجبا. فيجب ان نقتدي بفعل النبي عليه السلام في نوعه وزمانه ومكانه، الا اذا اتى قول من النبي عليه السلام اعم من الفعل، مثل قوله مثلا: عرفت كلها موقف. خلينا ايه مثال ايه؟ مثال انه وقف ايه؟ على جبل الرحمة عند الاستخراج. واضح؟ قال: وقفت هنا، لو انه لم يقل ذلك لايه؟ وطبعا فعله بيان واجب اللي هو الوقوف بالرفق حد الارض اللي هو وقوف بعرف. فلو كان ذلك تخيلوا ان الثقه كيف كانت ستكون عن الامه، لكنه قال: وقفت هنا، يعني هذا فعل مني بيان للوقوف بعرف انه يكون هنا، لكنه قال: وعرفت كلها موقف. هنا اتى بيان عام منه، قول منه عام من الفعل. فاذا في هذه الحاله لا يكون الوقوف في هذا المكان بالذات واجبا، والا لا يجزي ان يقف في اي مكان في عرفه. مثلا: مزدلفه كلها موقف، نفس الشيء، لانه وقف عند المسجد الحرام وبين ان مزدلفه كلها
موقف هي توسعه على الأمة. مثلا قول النبي عليه السلام نحرت هنا ومنى كلها منحر وتجاج مكه وطرقها منحر او كما قال عليه السلام. فهذا لو لم يكن ذلك لوجب ان ننحر في نفس المكان الذي نحر. لماذا؟ لان فعله اتى بيانا لايه؟ لعباده واجبه اللي هي الحج. واضح؟ او النحر يعني. فينبغي ان نقتدي به في الفعل متى ما كان بيانا لنص فهو محمول على الوجود اذا كان الفعل مبين واجبا، فالمبين تابع للمبين في حكمه. واضح؟ فيجب الاقتداء به في الفعل في نوعه وزمانه ومكانه. إلا إذا أتى قول أعم من الفعل فحينئذ لا يكون ذلك واجبا، كما في قوله نحرت هنا ومنى كلها منحر. ففي هذه الحالة إذا لا نتخيل المكان الذي نحر فيه، فلا يصح حينئذ الحكم بنفس محل موقفه أو محله. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الدليل الرابع قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم قال بعد ذلك ثم ليأخذوا سفتهم. طيب من السفت الحلق والتقصير، الحلق والتقصير هو نفسه من ايه؟ من السفت، من السفت الوسخ يعني والقدر، إزالة القص الأظفار مثلا والتنظف والحلق والتقصير. وفي الصحيح عن النبي عليه السلام أنه حلق قبل أن ينحر وأمر بذلك، حلق قبل أن ينحر وأمر بذلك. إذن وقت الذبح مخصص بأيام معلومات دون غيرها، لأن الله قال إيه ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يذكر اسم الله على إيه؟ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. إذن وقت الذبح مش وقت مطلق لكنه مخصص بإيه؟ بأيام المعلومات دون غيرها، وذلك أنهم يتقربون إلى الله بدماء الأنعام في خطوط تلك الأيام المعلومات، وهذا أظهر في الهدايا للضحايا التي لا تحتاج أن يؤذن فيها للمباحين ليأتوا، يؤذن فيها للمباحين ليأتوا رجالا وركبانا ويذبحوا ضحايا. فيقول عز وجل ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال تعالى ثم ليقضوا سفثهم، ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يتحلل من عمرته قال اني لبست راسي، لبست راسي يعني ايه؟ امسك الشعر ببعضه بمده صمغيه او مده زي العسل حيث لا ينتفخ اثناء الاحرام، اني لبست راسي وقلبت هدي فلا احل حتى انحرق، فلا أحل حتى انحرق. وهذا متفق عليه من حديث حقة، فلو جاز النحر قبل ذلك لأحل بعمرة ونحر، مع أنه كان يتمنى أن يعتبر ويحل منها ثم يحرم بالحج كما أمر أصحابه بذلك. فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كالتفسير القوي تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. إذا خلاص الكلام لا يدوم ولا يجزئ أن ينحر الإنسان أو يذبح قبل يوم النحر، كما فعل بعض الناس في الأيام اللي هي قبل اليوم العاشر من الذبح أو النحر، يعني تلبية لذبح بطونهم